بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بخبر السكون: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته. وقد تقدم تقريب الاستدلال بالرواية لإثبات حرمة الاقتناء ووجوب المحر. وقد اعترض على الاستدلال بأنه الوارد في هذه الرواية عبارة عن محمول وهو لا تدع، وعندنا موضوع وهو صورة إلا محوتها وكلبا إلا قتلته. وحينئذ يقال هذه الهيئة، وهي صيغة بلي الناهي، إنما تستعمل بلا بما لها من معنى واحد في سياق الحديث. وإذا جئنا إلى الفقرة التي ذكرتها الرواية وهي كلبا إلا قتلته، فإنه مطلق شائع، وهذا الكلب إن أريد منه الكلب الهراش بالخصوص، فيكون المحافظة على لزوم قتل كلب الهراش في محله، بناء على أنه هذا الكلب مؤذن، ولأجل حفظ النفوس والمجتمع من الأذى الذي يحصل بسبب كلب الهراش، يمكن الالتزام بوجوب قتله وبوجوب إعدامه. وحينئذ لا مانع أن نحمل لا تداع على لزوم قتل الكلب الهراش المؤذي، ولا مشكلة حينئذ. ولكن بناء على أنه الموجود في الرواية كلب، والكلب عبارة عن مطلق الكلب، سواء كان كلبا هراشا أو لا، ومن المعلوم أن الكلب غير المؤذي، الكلب غير الهراش، ككلب الصيد، ككلب الماشية، لا يجب قتله، أو الكلب الذي لا يؤذي الناس لا يجب قتله. وحينئذ لا تدع بلحاظ عنوان الكلب، حيث ذكر كلبا إلا قتلته، لا تدع كلبا إلا قتلته، لا تدع، لا يمكن أن يستفاد منها اللزوم، وذلك لعدم لزوم قتل شنو مطلق الكلب. وحينئذ لا يمكن أن نستفيد من الرواية أن لا تدع استعملت وأريد منها اللزوم، وبالتالي لا تدع حيث لم يرد منها اللزوم، فبلحاظ أيضا صورة إلا محوتها لا يراد منه لزوم بل ووجوب عدم ترك الصورة إلا بالمحو. إذن لا تدع بما لها من معنى واحد محفوظ في جميع الفقرات، فبلحاظ كلبا إلا قتلته لو لم يرد الكلب الهراش لا يراد اللزوم، فنحمل لا تدع على مطلق الكراهة، مطلق المبغوضية. وحيث إن الاستدلال مبني على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي فليكون اقتناؤه فيه أذى للناس، وهذا لم يثبت لأن كلب عبارة عن مطلق بل اسم طبيعة فما قيده، فيكون السياق سياق الكراهة أي أنه يكره على الإنسان أن يقتني الكلاب، بل فتحمل الرواية على الكراهة. هذه القرينة الأولى على الحمل على الكراهة. القرينة الثانية أن في هذه الرواية مقطع آخر: ولا قبرا إلا سويته. ومن الواضح أنه لا يجب تسوية القبر. نعم يكره تسنيم القبر، القبر يكره تسنيمه أو يكره مثلا البناء عليه، فحينئذ ولا قبرا إلا سويته بلحاظ استعمال لا تدع، لا يراد منه الطلب اللزومي، بل يراد منه الطلب الاستحبابي، أو يراد منه الكاشف، يعني الكاشف عن أن بل تسني الكاشف عن أنه نعم لا تدع لم تستعمل في الإل في الإلزام. إذن النتيجة أنه لا تدع بما لها من معنى واحد تستعمل بلحاظ الفقرات الثلاث: كلبا إلا قتلته، وقبرا إلا سويته. ومن الواضح أن تسوية القبر غير واجبة، وتسنيم القبر غير محرم، وكذلك قتل الكلب غير واجب، وبقاء الكلب مطلق الكلب ليس محرم، فيحمل لا تداع على أن هذا طلب يتضمن الطلب غير اللزومي الكاشف عن أن تسوية القبر مطلوبة طلبا غير لزومي، الكاشف عن كراهة تسنيم القبر، بل الكاشف عن كراهة اقتناء الكلاب. فلا يستفاد من الرواية حينئذ اللزوم بقرينة السياق، حيث إن لا تدع استعمل بلحاظ هذه الموضوعات بما له من معنى واحد. فسياق النبوي ظاهر في الكراه كالكراهة. نعم هذا الآن بعد نعم هذا بحث آخر الآن. نعم هذا شيء آخر نشر إليه إن شاء الله. فإذا المصنف ركز أكرام المصنف ناقش الاستدلال بأن ظاهر السياق بيان المكروهات بقرينة ذكر القبر إلا سويته، وكلبا إلا قتلته، وحمل الكلب على إرادة الكلب الهراش المؤذي لا قرينة عليه، لأن كلب مطلق بل لم يقيد، وحينئذ وحمل هذا الإطلاق على خصوص الكلب الهراش المؤذي تخصيص للأكثر وهو مستهجن، حمل الكلب وهو المطلق وإخراج جميع الأقسام وإبقاء فقط أي كلب، كلب الهراش المؤذي تخصيص للأكثر وتخصيص الأكثر مستهجن. فتدل الرواية على أن بل اقتناء الكلاب بصورة عامة مكروهون. هذا ما ذكره المصنف في مقام المناقشة، ولهذا قال: وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب اللي هو شامل إلى غير كلب الهراش، وقوله في بعض الروايات في هذه الرواية موجود أيضا، مو في بعض الروايات هذه الرواية موجود، نعم ولا قبرا إلا سويته. يعني كاتب وظاهر عبارتي هنا أنه شطر من حديث آخر، ويحتمل وإن كان بعيدا وقوع التحريف في العبارة بأن يكون الصحيح في ذيل هذه الرواية بدل قوله بعض هذا. إذن هذا على أي حال هذا اشتباه، هذه الرواية موجود، هذا المقطع موجود في هذه الرواية. هذا هو الإشكال الذي ذكره المصنف. ما هو رأيكم؟ هل الإشكال وارد على الاستدلال أو لا؟
لا، نشأت السياق ذكر لا تدع وحده،
كما قرر من استدلال يعني.
لو تكررت ولا تدع ولا تدع.
نعم.
في وجه للتفريق.
نعم. إحنا قلنا لا تدع استعملت بما لها من معنى واحد في الفقرات المتكررة يعني لم تتكرر. مثل اغتسل للجنابة والجمعة. لو قال اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة يمكن أن نحمل أحد الاغتسل على كذا والثاني على كذا. أما هنا لا تدع بما لها من معنى واحد استعملت في هذا المعنى. نعم. فكلام تام أو يمكن المناقشة. نجعل الذئر قرين على الفراش. وهنا يمكن المناقشة بأنه وقد أشار الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب في بحث الاستصحاب وهو أنه تفضل شيخ.
يمكن أن يقال أن هذه ليس قضية كلية بل قضية خارجية في موضوع خاص أمر النبي بنحو الصور وقتل الكلاب وهدم القبور.
فما نستفيد كبرى كلية يعني.
ليس فسيابه ظاهر في الكراء ليس بصحيح.
نعم.
يمكن أن يكون لا تداع
لكن لا نستفيد منه الحكم الشرعي يعني لا نستفيده في بحثنا. نعم. حرمة اقتناء الصور في النتيجة. هذا إشكال من جهة أخرى يعني.
نعم.
فهنا يمكن التعليق أحسنتم على ما أفيد. أما بالنسبة إلى الاعتراض الذي أفاده المصنف ذكر في بحث الاستصحاب أنه إذا كان عندنا حكم وعندنا متعلق كما لو قال لا تضرب أحدا فإذا وضعنا يدنا على عنوان أحد والمتعلق فهو عام يشمل ما يقبل الإيلام وما لا يقبل الإيلام ما فيه إحساس وما ليس فيه إحساس لا تضرب أحدا بل هذا عنوان يشمل الميت ويشمل الحي يشمل المشلول ويشمل كذا. وإذا لاحظنا عنوان لا تضرب بما لها من مناسبات الظاهر أن المراد منه النهي عن إيقاع الإيلام النهي عن إيلام وإدخال الأذى على المضروب. فإذا لاحظنا خصوصية المحمول فخصوصية المحمول توجب تقييد المتعلق أو الموضوع وإذا لاحظنا الموضوع فتوجب تعميم المتعلق. فماذا نفعل في هذه الحالة إذا كان المحمول والحكم يقتضي تخصيصا للمتعلق؟ فإذا أردنا أن نحافظ على الحكم نقيد المتعلق وإذا وضعنا يدنا على المتعلق أو الموضوع فإن المتعلق أو الموضوع يقتضي التوسعة مما يوجب رفع اليد عن خصوصية المحمول والحكم بأن نقوم بالتوسعة. فنحن بين ظهورين فإما أن نتصرف في ظهور المحمول أو نتصرف في ظهور الموضوع. ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ وهنا أيضا في مقامنا يقال هكذا لا تدع كلبا إلا قتلته. إذا وضعنا يدنا على الموضوع أو المتعلق كلب مطلق يشمل كلب الهراش المؤذي ويشمل كلب الهراش غير المؤذي إن ما كان في كلب هراش مؤذي الكلاب البلي الكلاب نعم كلاب البيت كلاب الماشية كلاب الحائط كلاب البستان ما شاء الله. وإذا حافظنا على عموم أو على إطلاق الكلب لابد أن نرفع اليد عن ظهور لا تداع في اللزوم.
ونقول لا تدع المستفاد منها مطلق المطلوبية، وكأن شقل الكلاب بصورة عامة لا يطلب من الإنسان اقتناؤها، فلا نحافظ على ظهور لا تدع في اللزوم، وإما أن نحافظ على ظهور لا تدع، نقول لا تدع ظاهرة في أن هناك طلب لزومي فيه نهي عن الترك، وظاهره حرمة الدعاء، يعني لزوم هذا الفعل يجب عليه الانبعاث، فحينئذ لا بد أن نخصص كلبا ونحمله على الكلب الذي يؤمر بقتله، وهو الكلب المؤذي للناس الذي يوجب إلى اختلال الناس، اختلال النظم العام، إلحاق الأذى بالناس، فكلبا إلا قتلته إشارة إلى شنو مصداق خاص من الكلب. فماذا نفعل حينئذ؟ ولا يمكن أن نحافظ على كلا الظهورين، نحافظ على ظهور الكلب في الإطلاق ونحافظ في لا تدع على اللزوم، لأننا لو حافظنا في لا تدع على اللزوم يلزم تخصيص الأكثر قلنا، وتخصيص الأكثر نقول الرواية تقول كل كلب يجب قتله، ثم نخصص جميع الكلاب ونبقي فقط أي كلب، الكلب الهراش المؤذي. فهنا ماذا نفعل؟ لا تنقض اليقين بالشك، إذا حطيتك على اليقين مطلق اليقين، إذا حصل خصوص لا تنقض، التعبير بالنقد فرع أن يكون هناك استحكام. فهنا ماذا نفعل؟ قد يقال بأن العرف يرى أن المحمول من القرائن التي تبين الموضوع، مثل لا تنقض اليقين، يعني هذا يقين قابل للنقض، مو أن يقين قابل للنقض، أي اليقين المستحكم. ولهذا الشيخ الأعظم جعل لا تنقض وهو المحمول قرين على حمل أن اليقين على اليقين المستحكم، أي الشك في الرافع لا الشك في المقتضي. ولا تضرب أحدا، ما أحد من العرف يقول أنا أرفع يدي عن الظهور لا تضرب في الإيلام ببركة أحدا، لأن أحدا مطلق، بل يرى أن المحمول من الخصوصيات العرفية المقيدة للموضوع. هنا أيضا لا تدع ظاهرة في اللزوم، فتكون من القرائن العرفية على نظر الرواية إلى خصوص حصة خاصة من الكلاب، وهي الكلاب المؤذية لا الكلاب التي هي مطلق الكلاب، ونجعل هذا قرين على أن لا تدع محمولة على مطلق الطلب على الكراهة، لا، مقتضى العرف أن المحمول من القرائن العرفية التي تكون كاشفة عن حدود الموضوع سعة وضيقا. فبناء على هذه النظرية نقول بقرينة اللزوم نحمل الكلب على أي كلب؟
هراش.
كلب الهراش المؤذي. ويؤكد الذي نقول أنه لو غضضنا النظر عما ذكرنا لا يصلح في المقام أن نعكس أصلا، ما يصير، بأن نجعل الكلب إطلاقها كاشفا على أن لا تدع مستعملة في الكراهة. نعم، لماذا؟ لأنه من الواضح أن الشارع لا يكره الكلاب التي كلاب الماشية وكلاب الحائط وكلاب البستان، فإنه لم يثبت، بل وردت روايات عديدة على أن هذه الكلاب بل يجوز اقتناؤها ومسألة ابتلائية، ولم ترد لنا روايات على كراهة اقتناء هذه الكلاب، بل الشارع جعل الدية في بعضها، مما يكشف بوضوح على أن المراد من الكلاب هنا أي كلاب؟ كلاب المؤذية، كلاب الهراش المؤذية، وأما العكس حتى الكراهة لم تثبت أصلا كراهة بل اقتناء الكلاب الماشية وكلاب كذا ونحمل هذا اللسان لا تدع كلبا إلا قتلته على أنه النبي بعث أمير المؤمنين أن يقتل كلاب الماشية وكلاب شنو الحائط وكلاب البستان هذا غير محتمل أصلا عرفان أن النبي بعث الأميرة في المدينة أن يقتل جميع الكلاب كلاب الماشية وكلاب الحائط وكلاب البستان ويقتل كل هذه الكلاب لأنه تكره هذه الكلاب هذا أمر بعيد جدا مما يعني أن المراد من الكلاب بحسب هذه القرائن أي كلاب كلاب المؤذية التي تؤذي المؤمنين تؤذي الناس وحينئذ ما ذكره الشيخ الأعظم أنه قوله عموم الأمر بقتل الكلاب استكشف منه أن ظاهر الرواية الكراهة لا يوجد أصلا عموم لقتل الكلاب مطلقا بقرينة لا تدع والقرينة الأخرى التي ذكرناها الظاهر أن المراد من الكلاب خصوص أي كلاب كلاب المؤذية وهذه القرائن لعلها هي منظور المستدل وأما القرينة الثانية وهو قبرا إلا سويته لم يثبت أن تسوية القبور أمر أو تسنيم القبر أمر مكروه بل أنه يحتمل أن يكون تسنيم القبور أمور محرمة فأمر النبي الأمير أن يسوي القبور أو أنه لعله المراد منها بناء خاص على القبور ولعله وهذه الرواية تدل على أن البناء على القبر إذا كان المراد تسوية القبور يعني تسوية غير تهدم قالوا الظاهر من التسوية يعني التسنيم في قبال التسنيم قبال التسنيم اللي هو نفس الجمال تسوية أما لو أراد معنى الآخر يقول هدم القبر ولا قبرا إلا هدمته ما يقول سويته الظاهر من التسوية إشارة إلى وين؟ إلى مسألة التسنيم ولا مانع من الالتزام أن الرواية هذه الرواية تدل على حرمة تسنيم القبور القبور جعله كالسنام حرام والظهر في ذهني أن بعض الفقهاء يرون أيضا تحريم تسنيم القبور كما يفعله العام العامة لا تسنيم جعله جعل التراب مثل الجمل سنام الجمل هذه الطريقة نعم
تثليث
ها سمو تثليث أنتم نعم هو في الإصطلاح سمى تسنيم القبر
حتى في الفقه شيخنا هذا المصطلح موجود
تثليث موجود نعم المهم إذن تسنيم القبر لعله حرام والرواية تدل على الحرمة ومجرد مثلا وجود دليل من الخارج لو وجد دليل من الخارج وقال لنا أن تسنيم القبر ليس بحرام هذا لا يعني رفع اليد عن ظهور لا تدع في الحر في الحرمة تفتين شيخنا وجود قرينة خارجية لا ترفع استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ولا ترفع الظهور في المراد الجدي إنما القرائن الخارجية تعارض هذا في مرحلة الحجية إذن لا تدع استعملت في الطلب اللزومي حتى لو جاءنا دليل من الخارج على أن تسليم القبر محرم هل هذا معنى أن المتكلم استعمل لا تدع في الكراهة؟ لا أو استعملها في الاستحباب؟ لا القرائن الخارجية القرائن المنفصلة لا ترفع الظهور لا ترفع الظهور في المراد الجدي وإنما تعارض الدليل في الحج في الحجية فهذه الرواية تدل على مطالب ثلاث وجوب قتل الكلاب المؤذية ووجوب تسنيم القبر ووجوب أن محو الصور جتنا دليل من الخارج أن تسنيم القبر مثلا ليس بواجب مثلا تسويته هذا يرفع الدليل الحجية في أحد الفقرتين ما يتصرف في الظهور إذن تفتي لكلامي إذن ما أفاده المصنف من اعتراضات على الاستدلال كلها محل نظر وتأمل فنحن نحافظ على ظهور لا تداع في الطلب اللزومي إذن الاعتراض المذكور غير تام. الاعتراض الثاني وهو أنه لا يحرز أن الرواية في مقام بيان كبرى كلية، بل أن الرواية قضية خارجية، حيث إن أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يدخل ظهر المدينة، بعثه إلى المدينة وأمره بأوامر، فقال إذا دخلت المدينة فهذه القبور سوها والصور امحوها وكذا، وهذه قضايا خارجية، فلعل الصور التي كانت موجودة في المدينة، والمدينة من المعالم التي هي للإسلام، كانت صور للأصنام، صور لبعض الآلهة التي كانوا يعبدونها المجوس أو يعبدونها مثلا ويقدسونها المشركون، فأراد أن يزيل هذا المدينة عن مظاهر الشرك، فلعل هناك خصوصية. ولا نحرز إطلاق الرواية الصور لجميع الصور، حتى لو كان صور ذات بعدين، مثلا رسمة يجي الأمير يشوف كل واحد رسم له صورة، مثلا رسم له مثلا طير، أو رسم له دجاجة، أو رسم له حمامة، أو رسم له حصان، يأتي ويمحو هذه الصور. يا شيخنا لا يحرز النظر الرواية إلى هذه، خصوصا إذا كانت أبعاد ثنائية، فلعل تلك الصور معهودة ولا صورة، لعل هذه الصور معهودة كانت موجودة في أماكن، وهي صور تمثل شنو؟ مظاهر الشرك ومظاهر التي تصطدم مع المبادئ الإسلامية، فلعله لأجل ذلك أمره بهدم أو محو هذه الصور، فلا يحرز حينئذ إطلاق الرواية لغير ذلك. ولكن يمكن أن يقال بأنه تصدي الإمام الصادق عليه السلام لنقل هذه الواقعة وتعليمها للناس يتنافى عن أنها قضية خارجية لها ملابسات خاصة ويوجد خصوصيات لعلها لا يحرز التعميم، فلماذا يأتي الإمام الصادق وينقلها للأصحاب ولا يبين الملابسات الخاصة؟ فتصدي الإمام الصادق لنقل هذه الرواية ولم يذكر الملابسات الخاصة، ما قال مثلا وأمر بل النبي الأمير أن لا يدع صورة من صور المشركين إلا محاها ولا كلبا هراشا مؤذيا، ما لماذا؟ والإمام هو الذي يتصدى لنقلها وينقلها للأصحاب، ويدونوها الأصحاب كابرا عن كابر، ويتناقلونها ويسجلونها في روايات وفي كتب العمل، فلو كانت قضية خارجية لها ملابسات خاصة والحكم لا عمومية لا لوجب التنبيه على ذلك. فسكوت الإمام عن ذكر الملابسات في مقام النقل ونقل قضية بهذه الأوامر يكشف على أن الشارع يرى أن هذا حكم عام، وإلا لوجب لكي لا يقع الناس في الاشتباه ويقع الفقهاء في الاشتباه حيث استدلوا بالرواية، فقهاء استدلوا بالرواية، واضح؟ حيث نوعا من التغرير، إلقاء الناس في الجاهل، كان ينبغي على الإمام لو كان هناك خصوصية أن يذكر الخصوصيات لكي لا يتوهم المسلمون، لأن اللي اسمها الرواية ماذا يقول؟ يقول هكون رسول الله أمر المؤمنين أم أمر الأمير أن ولا أي الصور كلها تمحى. وتسجل الرواية في الكتب وتتناقلها الأصحاب، فلماذا لم تذكر هذه الخصوصيات؟ ولم يثبت أصلا أن جميع هذه الصور الموجودة في المدينة كل التماثيل هي للأصنام، من وين هذا؟ في زمان أميري هل بل كل التصاوير، هم هذا بعيد في نفسك، جميع التصاوير الموجودة في المدينة، يعني قال ولا هذا الذي نقله أنه لا تدع صورة إلا محوتها، هل جميع الصور كانت لمظاهر الشرك؟ ما في صورة تجسيمية تمثل حصان، تمثل مثلا طير، تمثل كذا، خصوصا على رأي الشيخ الأعظم الذي يحمل الصورة على صور ذات البعدين، فمن البعيد أن تحمل جميع هذه الصور على بل الأصنام أو المقدسات الخاصة التي كانت عند أهل أش الشرك. فلا يبعد استفادة التعميم من الرواية بحسب تصدي نفس الإمام الصادق لنقل هذه القضايا، وكثير من القضايا التي صادرت بين الأمير والرسول ما نقلها الأئمة، فلماذا نقلوا هذه الواقعة ولم ينقلوا لنا وقائع أخرى؟ الظاهر أنه ينقلها بما هو مبين للأحكام، وحينئذ لا يصح هذا الإشكال، فلا يبعد استفادة التعميم. هذا الإشكال الثاني وجوابه. هذا الإشكال الثاني ذكره الإيراني، نعم، وقبيله كثير منهم. نعم.
لعل هذه الملابسات معلومة عند الأصحاب.
ما من البعيد.
ما تعرض الإمام لذلك. وأيضا
لو كانت معلومة عند الأصحاب هذه القرآن تتناقل إلى الجيل جيلا بعد جيل وتكون واضحة للفقهاء المتقدمين.
لأن أمر صدر الإسلام معلوم واضح عند الكل حتى عندنا.
من وين نعلم أن كل الصور؟
نحن نقول الآن في صدر الإسلام الصور يكون بشكل الأصنام.
من قال كلها هكذا؟ من وين؟ من أين نقول؟ من أين هذا أول كلام؟ أنا إيش كم؟ من أين قثبت لك؟ من قال أن جميع الصور كانت كذا؟ لماذا هذا؟ مو معلوم، مو ثابت. هذا هو اللي أقول له، أقول بأن تصدي الإمام الصادق، مع أن في زمان الإمام قطعا، في زمان الإمام الصادق اللي هو نقل الرواية مرت علينا قطعا، هناك تماثيل أخرى لغير الأصنام، تماثيل الشجر، تماثيل الشمس، تماثيل القمر، وروايات وردت عندنا كثيرة في التماثيل، لا يمكن حمل جميع التماثيل الأصنام. والإمام الصادق إذا هو في زمان الإمام الصادق، يأتي الإمام الصادق وهو في مقام بيان أحكام شرعية إلى أصحابه، يقول أمر النبي أميرا أنه عندما بعثه للمدينة فقال ولا صورة إلا محوتها. المتلقي لذلك الينصخ يتصدى للناقد، يفهم أنه أمير، يعني الإمام الصادق يريد أن يقول أنه الصور يجب محوها، واستدل على ذلك بالسنة، نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله. فلماذا لم يذكر هذه الخصوصيات الخاصة؟ هو الأصل الأولي في الإمام أنه مشرع، مو قصص خلوف الأصول. الأصل الأولي في الإمام عندما يتكلم، خصوصا إذا تناقلها الأصحاب وسجلوا الرواية في كتب الحديث وكتب العمل، أنه ليس قصاصا للحكاية. أين قرائن؟ ما في قرائن، لا يوجد قرائن توجب خلاف الظهور. صدر الإسلام الإمام تصدى لنقلها، كثيرا ما تستدل الإمام الأئمة بفعل النبي لأنه سنة، لبيان أنه سنة. كثيرا ما يستدل الأئمة عليهم السلام، هل أن الأئمة أمروا أي شيء أقول لكم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسألوني أين هذا في كتاب الله وسنة النبي؟ هل هذا معنى أنه إذا جاء بشيء من سنة النبي يعني في خصوصية ظاهر ذكروا في الأصول في بحث فعل المعصوم سيد الشهيد فالحلقات متعرض إلى هذا المطلب. هناك ظهور حالي في أن المعصوم عندما يتكلم يتكلم بما هو مشرع لا بما هو قصاص وناقل للقضايا الخارجية ذات الملابسات الخاصة، خصوصا إذا كانت الرواية تناقلها الأصحاب وسجلوها وتناقلوها جيلا وكتبوها في كتب الحديث. فإذا دعوى الخصوصية غير واضح في الرواية، ودعوى أن جميع الأصنام في زمان جميع الصور في زمان النص هو كانت صور شنو أصنام في المدينة أيضا بعيد جدا.
يمكن أن نغير ذلك بالغرينة.
أقول لماذا تقيد هو الإطلاق
التي للأصنام؟
لماذا تقيدون الرواية مطلقة؟ نهي السؤال لماذا تقيدون
بالغرينة؟
أي قرينة؟ أين القرينة؟ من قال أن في صدر الإسلام هكذا؟ ولماذا تحرر على صدر الإسلام؟ وقد تصدق أولا ما صدر من الأي ما قال؟ قال ولا صورة إلا محوها. أي صورة شوفها تمحوها؟ ما قال ولا صورة لصنم، ومن البعيد أن جميع الصور كان صور أصنام. قال ولا صورة إلا محوتها.
كما قيدنا الكلب بالمؤذية.
الكلب بالمؤذي بسبب أن قلنا أن نقول الكلب المؤذي لأنه قلنا أنه بسبب الارتكاز القطعي أنه لا يجب الشارع نفسه في روايات أخرى كلب الماشية وكلب لا يقتل، بل أن كثيرا من هذه الكتاب كثيرا من هذه الكلاب كما قالوا قد تكون مملوكة للناس، فكيف يقال ولا كلبا إلا قتلته؟ فإذا الرواية مطلقة، أمر النبي الأمير أنه ولا صورة إلا محوتها. أي صورة؟ ما قال ولا صورة صنم، ومن البعيد أنه تحمل الصور في جميع زمان المدينة كلها صور كان صور أصنام.
هذا الاشتراك في هذا المسألة منوط من البحث التاريخي فاتلاع على صور
ما متوقف، لأنه تصدي نفس أقول تصدي الإمام الصادق لنقل هذه الواقعة يكشف على أن هذه القضية قضية حقيقية. أقول تصدي نفس الإمام الصادق وهو في مقام تعليم الأحكام، وبل فنتمسك بما يذكره الإمام الصادق عليه السلام، فلو كان الإمام الصادق يرى أن هناك خصوصية لبعض الصور في زمان الناس لكان ينبغي عليه في مقام بيان الحكم الشرعي عن طريق نقل الفعل أن يبين الخصوصيات، لأنه قاعد الآن يبين الحكم عن طريق نقل الفعل. فإذا لم يذكر ملابسات خاصة في نقل الفعل فنستفيد حينئذ الإطلاق، فكأنه الإمام الصادق يقول بل كل صورة يجب محوها، ما كفار، لأن الإمام تصدى لنقل هذه القضية. ويؤكد هذا أن ما فهم أحد من الفقهاء إلا متعرضين للرواية أنه هذه الرواية فقهاء يعني متقدمين قصدي المتعرضين للرواية إشكال الإيرواني أنه هذه محمولة على صور خاصة وهي صور الأصنام، نعم، وأنها قضية خارجية، بل أن الفقهاء الكثير منهم اللي عرفهم سجلوا هذه الرواية في الاستدلال واستدلوا بها على أحكام كل سواء على مستوى القبور أو على مستوى نعم الصور أو على مستوى قتل الكلاب. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الرواية تدل على مطلب لا يمكن الالتزام به، وهو وجوب محو جميع الصور سواء كانت لصور ذوات الأرواح وصور غير ذوات الأرواح، لأن الرواية لم تقيد الصور بكونها من صور ذوات الأرواح، فتدل الرواية أنه يجب محو جميع الصور، بل سواء كان لصور ذوات الأرواح أو لا، وهذا مما لا يلتزم به أحد. فإعراض الأصحاب حينئذ عن العمل بهذا المضمون يوجب وهن الدلالة. نعم، بس مو صور ذوات الأرواح، أما هذه الرواية تقول جميع الصور يجب محوها سواء كانت ذوات أرواح أو لم تكن ذوات أرواح، وهذا المضمون لا يمكن أن يلتزم به. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض يا شيخ مرتضى بأنه لو خلينا نحن والرواية، خليك صناعي، الرواية تدل على أن جميع الصور يجب محوها، سواء كانت لصور ذوات الأرواح أو صور غير ذوات الأرواح، كل الصور يجب محوها. فإذا جاءنا دليل من الخارج دل على أن الصور لغير ذات الأرواح لا يجب اقتناء لا يجب محوها، صار هذا قرينة خارجية مخصصة لإطلاق الرواية. فلأجل قيام قرينة خارجية مخصصة نعمل أي صناعة شيخ حسين؟ صناعة التقييد، نخرج حصة ببركة القرينة الخارجية من المعلومية الفقهية، من روايات أخرى، من ارتكازات متشرعية، نقول نخصص ببركة أو نقيد ببركة القرينة الإطلاق، فيبقى الرواية لها إطلاق أو لها تبقى سفر الله الرواية تشمل أي حصة؟ صور ذوات الأرواح، وأما صور غير ذوات الأرواح خرجت بالقرينة في القرينة. وليس من الصحيح أنه عدم ذهاب أحد من الفقهاء إلى مسألة الصور لغير ذوات الأرواح يوجب سقوط حتى في الصور ذوات الأرواح، فهذا كلام غير واضح إن شاء الله. إذن الرواية من خلال هذا البيان ومن خلال دفع جميع الاعتراضات ناهضة على وجوب محو الصور، فتدل الرواية على أن الصور لذوات الأرواح يجب محوها. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. الدليل كم وصلنا شيخنا؟
حسب عند الشيخ
خامس؟
خلصنا الخامس.
نعم دفعنا شكرا. ذكرنا ودفعنا. الإشكال الخامس أو الدليل الخامس، الدليل الخامس الذي استدل له به به له له به استدل به رواية تحف العقود استدل به على حرمة اقتناء نعم الصور هو رواية قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا، قال لا يصلح أن يلعب بها. وهذه الرواية تارة نتكلم عن سندها وأخرى عن دلالتها. أما بالنسبة إلى السند فالرواية التي نقلها المصنف هذا المضمون نقله من قرب الإسناد، وكتاب قرب الإسناد لو غضضنا النظر عن تمامية الطرق صاحب الوسائل إلى الكتب، لأن كتاب قرب الإسناد لم يصل إلينا نحن كابرا عن كابر، بل غاية ما يمكن أن يقال وصل إلى صاحب الوسائل حيث ذكر طريقا له للكتاب، ولكنه طريقه إلى الكتاب قرب الإسناد يمر بعبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لا توثيق له، ولهذا توقف السيد الخوئي وكثير من الأعلام في ذهن أيضا الشهير الصادر والمشهور في روايات قرب الإسناد لعدم وثاقة عبد الله بن الحسن، خلافا للشيخ التبريزي رحمة الله عليه فقد حاول إثبات وثاقة عبد الله بن الحسن بدعوى أنه صغرى لكبرى المعاريف وأنه شخص معروف نقل كتاب قرب الإسناد وهي روايات كثيرة، وهو محل ابتلاء حينئذ رواياته، لأنه يمر بطريقها ولم يضعفه الأصحاب، فسكوت الأصحاب عن يوجب شنه حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة. ولكن هذا أيضا الصغرى أيضا ناقشوا فيها، هل أنه تنطبق عليه صغرى المعاريف أو لا تنطبق عليه صغرى المعاريف؟ مجرد وجود شخص في واسطة كتاب، هل هذا يكفي أنه يجعل أنه شخص معروف واضح وأنه يتصدى له الأصحاب؟ وإلا هالطريقة كثير من الأشخاص الذين وقعوا في الوساطة الكتب مجهولين بالنسبة إلينا، كلهم صيروا شنو ثقات بنظرية معارف. فحتى الذي يقبل كبرى نظرية المعارف لم يقبل تطبيقها بلي على عبد الله بن الحسن، لأنه مجرد وجود شخص في كتاب طريق إلى كتاب هذا ما يكفي أن يكون شخصا معروفا، له روايات مختلفة وقع في أسنادها، مو أسناد إلى كتاب، لا روايات أحكام وقع في طريقها نعم، وروايات هم إلزامية مو روايات مثلا استحبابية، لعله هذا شخص يقع في روايات استحبابات مو مهم يتعرضون إليه الأصحاب، لأنه يبنوا على تسامح في أدلة سنن، نعم إلى أحكام إلزامية خطيرة، خصوصا أحكام إلزامية يعني وقع فيها هو ونقلها لنا، نعم. أما مجرد أن كتاب نقل الكتاب بواسطته هذا مو كافي في كونه صغرى للمعارف. إذن إثبات وثاقة عبد الله بن الحسن بناء على نظرية المعارف أيضا محل تأمل، وهذا يحتاج لتحقيق إن شاء الله في نظرية المعارف، نعم مفصلا في الكبرى والصغرى، إشكال صغروي نعم كبروي بحث، بل بحث كبروي بحث، نحن تعرضنا إلى بحث نظرية المعارف في بعض السنوات في بحث حجية خبر الثقة أو في بحث حجية خبر الثقة في الموضوعات، نعم في بعض السنوات بحث أنا هذا البحث في الصيف شهر رمضان في الصيف ما قبلنا نظرية المعارف، نعم ودفعنا الإشكالات التي سجلت على نظرية المعارف. لا لا بحث مستقل، بحث شهر رمضاني صيفي، نعم في البلد كنت أنا بحث قاعدة حجية خبر الثقة في الموضوعات، أنا ما مبحوثة في المبحوث حجية خبر الثقة في الأحكام، في الموضوعات تبحث متناثرة في الفقه، وتعرض لها بعضهم في الأصول كملحق، سيد كاظم الحائري تعرض لها ملحق في الأصول حجية خبر الثقة في الموضوعات، وهو من المطالب المهمة فيه نقض وإبرام وتختلاف، نعم
محمد رضا بحث في جزء 21
جديد يعني جيد يعني كنا أوقت ما كان مطبوع جزء 21 بحثه السيد كاظم الحائري في مباحث الأصول حاشية عند في الهامش بحث السيد الشهيد الصد تعرض له في بحوث في شرح العروة الوثقى في وسائل إثبات النجاسة، نعم هناك تعرض إليه الشيء، وأوسع من تعرض له ما شفت بحث هذا السيد الشهيد الصد، وجاب نكات كثيرة في البحث. هذا ما يتعلق بسند الرواية، ولكن هذا المضمون يوجد في رواية أخرى غير رواية قرب الإسناد، وهي رواية المحاسن، حيث إنه في رواية المحاسن عن علي بن جعفر بلي سأل أباه عن التماثيل فقال لا يصلح أن يلعب بها أو يلعب بها، فهذا المضمون موجود في رواية المحاسن، ورواية المحاسن سندها تام، إلا أنها تبقى مشكلة، قلنا طريق صاحب الوسائل لكتاب المحاسن، فإذا والطريق تام ما في إشكال في الطريق، إنما هل طريق إلى نسخة أو طريق إلى كتاب مجرد عناوين كتب وليس إلى نسخ، وأما طريق صاحب الوسائل طريق تام، فيبقى أنه طريق إلى النسخة أو ليس طريقا إلى النسخة. إذن الرواية ثبتت نعم على رأي المشهور ولو بطريق المحاسن، نعم يعني وكلاهما على علي بن جعفر، لعلها رواية واحدة كتبها في كتابين،
يعني ما كانت تلك التي في قرب الإسناد أنه علي بن جعفر سأل الإمام الكاظم،
يعني خصوصية
يعني يسأل الإمام كاظم قال أنه سأل الإمام الصادق.
يعني هذه الاختلافات لعله لا تبعد أن تكون رواية واحدة. يعني رواية واحدة، وخصوصا أنهم ينتهون إلى واحد علي بن جعفر. لو كانت طريقين مختلفين لعله طريقين مثلا يؤيد بعضهما البعض. هل
تقول أنه عوحدة الراوي عن علي بن جعفر؟
نعم. الظاهر واحد مختلف هو. أيا ما كان، إذن الرواية على رأي المشهور على أي حال يمكن تمامية سندها. أما بالنسبة إلى الدلالة في كتاب المحاسن يقول هذا ينحل بطريق صاحب الوسائل لأن عنده طريق إلى النسخة. الكتاب كتاب المحاسن زيد فيه ونقص، لكن بالنسبة إلى نقل صاحب الوسائل إذا قلنا إلى نسخة أخذ هذه النسخة كابرا عن كابر، فيثبت أن الذي ينقله صاحب الوسائل موجود في أي نسخة؟ في النسخة الأصلية. نعم. أما بالنسبة إلى الرواية دلالة، أما البحث الدلالي، هذا الرواية قد يقال أجنبية عن محل البحث، لأن السؤال فيها عن اللعب، وقال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا، لا يصلح أن يلعب بها. فغاية ما يستفاد من الرواية عدم صلاحية اللعب بالتماثيل، ولكن قد يجاب عن هذا ولعل هذا نظر المستدل. كيف استدل المستدل بهذه الرواية أصلا مع أنها واردة يا شيخنا يا شيخ مرتضى في وين؟ في اللعب بالتماثيل، وبحثنا في اقتناء التماثيل، فكيف أصلا صح له أن يستدل بها؟ خلنا نفهم أولا كيف يصح أن يستدل بها، ما هو الوجه الذي يمكن أن يكون توجيها لصحة الاستدلال بها بغض النظر عن تمامية الوجه. أولا نحتاج إلى وجه حتى نصحح الاستدلال بها. لعل منظور المستدل الملازمة العرفية أنه لا منشأ لحرمة اللعب بمجرد التماثيل إلا لأن التماثيل يحرم اقتناؤها، وإلا لو جاز اقتناء التماثيل وأن الإنسان يجوز له أن يجعل صورة الطير وتمثال الطير والسمكة في البيت، من البعيد أن الشارع يحرم أن يأتي الإنسان ويركب على هذا الجسم ويلعب. فمجرد اللعب مع كون نفس الصورة اقتناؤها جائز من البعيد بمكانه، فالعرف يرى أنه من حرمة اللعب. الظاهر أن اللعب حرام إنما لأجل شنو؟ حرمة الاقتناء ووجوب المحر. وإلا لو كان اقتناؤها جائز هل أن الشارع لا يحرم مطلق اللعب؟ خوب، فلماذا أن اللعب بها حرام؟ لماذا اللعب بالكرة حلال واللعب بهذه السمكة حرام؟ بحسب المناسبات العرفية لا وجه لحرمة اللعب شيخنا إلا وين؟ إلا لأن الشارع يبغض بقاء هذه التماثيل واقتنائها، فلأن الشارع يبغض التمثال بقاء حرم اللعب بها، فقال لا يصلح اللعب بها. فلعل نظر المستدل بالرواية الملازمة العرفية. ما نقول ملازمات عقلية، ملازمة عرفية. العرف يقول لو كان الشارع يجوز الاقتناء صار حال السمكة والطير كحال الكرة، الكرة التي تلعب بها. ما هو الفرق بينها؟ كرة.
المشكلة إذا نقول بأنه أمر تعبدي
خلاف المناسبات العرفية. المناسبات العرفية أنه ملازم عرفي، يسمونها ملازمات عرفية، يعني نقول الشارع إذا حرم اللعب هذا تعبد أما في مشكلة شارع هذا دليل تعبد يحرم اللعب. لكن هناك ملازمات عرفية. العرف المتلقي لهذا الدليل أن المشرع الذي حرم علي اللعب بلي بالسمكة والطير ولم يحرم علي اللعب بأمور أخرى إنما لأنه يقول لازم ذلك أنه يبغض هذه الصور، وإلا لو كان لا يبغض هذه الصور ما هو الفرق بين هذه الكورة وبين هذه هذا التمثال؟ نعم حرمة اللعب تعبدية، ولكن من الحرمة العرف يرى أن لازم تحريم الشارع تعبدا اللعب تحريمه تعبدا البقاء. هذه ملازمات عرفية، والملازمات العرفية تدخل في باب الظهور. نعم عقلا يجوز الانفكاك، عقلا يجوز بلي أن الشارع يقول الاقتناء جائز، بس كيفي أنا ما أريدك تلعب بشنو؟ بالسمكة والطير، والعب بالكرة. صحيح عقلا يجوز ونحن نتعبد بالشارع، لكن هذه ملازمات عرفية أن المشرع إذا ألقى هذا التشريع على المواطنين فإن العرف يفهم المواطنون يفهمون أنه ترى المشرع يبغض التماثيل ولأجل هذا حرم اللعب بها. فلعل هذا هو نظر المستدل بر، وإلا روش دخله بالبحث، وإلا الرواية ما هي مدخليتها في بحثنا؟ وهي مسألة الاقتناء وهي واردة في اللعب. هذا هو الوجه الذي يمكن بيانه لإثبات دلالة الرواية على حرمة الاقتناء. خب هذا هو تمام الكلام في الاستدلال بالرواية. والشيخ الأعظم قدس سره لم يقبل هذه الملازمة، المفروض يقرب الملازمة ما بينها، جاب الرواية وانتهى منها. قل اللي يقرأ الرواية يقول اشتخلها ببحثنا، إذا أنت كنت مصحصح كنت يوم تقرأ المطلب مصحصح متفطر قاري المطلب زين، المفروض يجي قاري السؤال لو اشتخلها الرواية في البحث. إذا تعبان كنت جيعان تمشي تقرأ الرواية، تمشي الرواية واضحة الدلالة وتمشي، لأنك ما تدري وش هو المطلب، الرواية واضحة هل يصلح إلا لا يصلح تدل على حرمة اللعب واضحة. قرر أنك أنت ناسي المطلب وين إحنا قاعد نبحث، فأنت لا تقرأ المطلب وأنت تعبان، ما في فائدة. اقرأ المطلب وأنت مصحصح متفطر تشرب الشاي قاري دعاء الافتتاح مخلص دعاء الافتتاح قارئ لك شوي قرآن تأخذ الطاقة وبعدين تجي للمطلب العلمي خلص الليل. يقول الشيخ إذا متفطر على مكبوس ثقيل، حق مكبوس متفطر على ثقيل لو تقرأ وش ما تفهم، لا تكثر في حالة الإفطار يا شيخ، افطروا على قليل وقرأوا المطالب العلمية، فإن العلم في الشبع، العلم في الاعتدال، لا الجوع كلش ولا الشيخ الأعظم قدس سره. شيخ مرتضى تعبان اليوم، شيخ جعفر تعبان، وشيخ حسين تعبان. المهم فنقول، والذي يتكلم هم تعبان. يا الشيخ الأعظم يقول الرواية لا تدل على حرمة الاقتناء، بل غاية ما تدل عليه الرواية أنه لا يصلح اللعب، فهي واردة في اللعب ولا ملازمة عرفية كما تدعون بين مبغوضية اللعب ومبغوضية الاقتناء. فكم من اللعب بالأشياء مكروه عند الشارع إلا أن نفس الاقتناء ليس بمبغوض، فالملازمة ليست بتام، فالرواية أجنبية عن محل البحث أصلا من هذه الجهة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، غضضنا النظر عن حيثية أن الرواية ناظرة إلى اللعب وفي ملازمة لو ماكو ملازمة، الرواية هل تدل على الحرمة أو تدل على الكراهة؟ حيث إن التعبير الموجود لا يصلح، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا يصلح. فلا يصلح هل تدل على الحرمة أو غايته الكراهة؟ الكراهة. الشيخ الأعظم قدس سره يقول الرواية لا تدل على الحرمة أصلا، لا يصلح تدل على الكراهة. التعبير بلا يصلح يدل على الكراهة، فالرواية تدل على كراهة اللعب بالصورة، ولا نمانع من كراهة اللعب بالصورة. ما تدل على حرمة اللعب بالصورة، حتى اللعب محرام سيدنا، يعني الآن حتى في موردها محرم فضلا عن الملازمة. اللعب بل نقول لو في ملازمة مبغوضية الاقتناء، نعم لو قلنا ملازمة، فإذا لا يصلح لا تدل على الحرمة. أنتم ماذا تفهمون في لا يصلح؟ هل يصلح لي أن أفعل كذا؟ يقول لا يصلح. هل كراهة أو حرام؟ هل حاضر أو كراهة؟ ها؟ مطلق المبغوضية. هل يصلح مثلا، هل يصلح للصائم مثلا؟ يقول هل يصلح للصائم مثلا ان يرتمس؟ يقول لا يصلح. شنو يعني يصلح؟ مبغوض يعني كراهه، لو يفهمون الحاضر المانع. هل يصلح للمعتكف ان يشم الرياحين؟ لا يصلح.
لا يصلح صلح اذا كان يظن صلح اذا كان في ذلك الامر رشاد وحسن، وعدم الصلاة أي عدم الرشاد وعدم الحسن، هذا عام من الكراهة والحرمة.
نعم، عدم الحسن،
عدم الرشاد، عدم
مطلق المبغوضية.
لا يصلح في الاقتماس لأنه تلحقهم برواية نص
ما غض النظر صريحة
في الاقتماس.
لا ما أقول لو قال، ما أقول في رواية لو قال يا شيخنا، أقول لو قالت، لو سمعت أنت الخطيب يقول لا يصلح للصائم أن يرتمس، أنت ما دارس حوزة، شنو يفهم؟
كراهة.
كراهة، كلكم كراهة بعد شنو نسبب؟ فإذا لا أقل من الإجمال، فإما أن الرواية ظاهرة في الكراهة أو ظاهرة في مطلق المبغوضية. بس إذا ظاهرة في مطلق المبغوضية يجيك حكم العقل ويجيك الإطلاق. إذا ظاهرة في مطلق المبغوضية من دخل حكم العقل والإطلاق فنثبت المبغوضية الشديدة. أما إذا قلنا لا يصلح ظاهرة في الكراهة، نعم خلاص كراهة بعد، أو نقول لا يصلح مجملة فتسقط عن الإس. لا، بعض الفقهاء إذا عبارة لا يصلح يحمل على الحرمة في البحثات الاستدلالية، إذا جاءت لا يصلح يحملونها على الحرمة.
مجملا
ما في إجماع المجمالي بعد، إذا كان مجمل هذا لفظ واحد، مجمل مجمل يعني استحباب، إما كراهة أو حرمة بعد. هي مجملة يعني لا نعلم هل المراد منها الكراهة أو المراد منها الحرمة، ما في شيء آخر عن مجمالي. هذا حتى التكليفية، يعني حتى التكليفية أخو أحكام وضعية لا يصلح، يقولون لا يصلح يعني عدم النفوذ. بعد ماكم على الكراهة والاستحباب في الأحكام التكليفية الوضعية، يعني إما النفوذ عدم النفوذ. فلو قال لا يصلح البيع يعني البيع منافذ، لا يصلح البيع ما في كراهة، لأنه بحثنا في الحيثية الوضعية. الكلام لو جاءت لا يصلح في حكم تكليفي، مسألة تكليفية، راجعوا كلمات الفقهاء، شوفوا لا يصلح اليوم اكتبوا لا يصلح، وش يسوون الفقهاء؟ يحملونها على الكراهة أو يحملونها على الحرمة؟ بدون قراءة خارجية. نعم مختلفين الفقهاء. قال وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة لا يصلح اللعب بالصورة، ولا نمنعها بل ولا نمنع الحرمة إذا كان اللعب على وجه الله فنبحث آخر. تارة نبحث، بحثنا هذا المطلب في الجزء الثاني، تارة نبحث عن اللعب وتارة نبحث عن اللهو، وفرقنا بين اللعب واللهو. والشيخ الأعظم لا يمانع من حرمة اللهو، ولكن اللعب يراه جائز. راجعوا ما ذكره المصنف مفصلا في الجزء الثاني تحت مسألة حرمة الله، بحثنا نحن هذا المطلب، ما هو الفرق بين اللعب واللهو، وما هي الأدلة على حرمة اللهو، واللهو غير اللعب. هذا بحث يقول ولا نمانع، هذا مبني على بحث بيأتي إن شاء الله في مسألة في الجزء الثاني وهو حرمة الله. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.